بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والحق خلاف ذلك كله والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام. هذا الكلام في عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى، وقلنا بأن الشارح ذكر أن البعض ذهب إلى أن قدرة الحق لا تتعلق ببعض الأمور كالقبيح والشر ومقدور فعل الإنسان ونحو ذلك، ولكن الشارح يدعي لأنه قدرة الحق سبحانه وتعالى عامة وشاملة لكل مقدور، ويقيم البرهان على ذلك. يقول بأنه نحن لابد أن ننظر أن المدعي لأن الحق قدرته ليست عامة، أن المانع من جهة المقتضي أو أن المانع من جهة القابل. وبعبارة أخرى، هؤلاء الذين يدعون أن قدرة الحق سبحانه وتعالى ليست مطلقة وليست عامة، يريدون أن يقولون أنها ليست مطلقة وليست عامة، يريدون أن يقولون أنها ليست مطلقة لأن القادر يوجد بالنسبة إليه مانعون، أو أن المقدور يوجد فيه مانعون، ولا ثالث لهما. إذا كان هناك منع في القادر يمكن أن يدعى أن القدرة ليست عامة لأن القادر فيه منع، فيه خصوصية تمنعه أن تكون قدرته عامة. أو إذا قلنا أن القادر لا يوجد بالنسبة إليه مانع ولكن المانع في المقدور، إذن المقدور إذا كان فيه مانع فلا تتعلق القدرة به لأنه يوجد فيه مانع. لهذا يريد أن يثبت المصنف أو الشارح هنا بأنه لا يوجد هناك مانع لا في القدرة لا في القادر، ولا يوجد هناك مانع في المقدور أيضا. يقول أساسا المقتضي للقدرة ما هو؟ أما الأمر الأول وهو أنه لا مانع في القادر. المقتضي للقدرة ما هو؟ المقتضي للقدرة ذات الحق سبحانه وتعالى، يعني ذات الحق هي المقتضية لأن يكون الحق قادرا. فإذا الذات هي المقتضي والقدرة هي المقتضى. الآن نسأل أن هذه الذات المقدسة نسبتها إلى جميع المقدورات على حد واحد أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة أنه القدرة رحمة الله. إذا فرضنا أن الذات هي المقتضية، الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة أن الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد، يعني كلما صدق عليه شيء فالذات نسبته أو نسبتها إلى ذلك الشيء لا يختلف عن نسبة تلك الذات إلى شيء آخر، وسيكون مقتضاها أيضا كذلك، يعني أن القدرة التي هي مقتضى هذه الذات أيضا تكون نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد. طبعا سيأتي في الأبحاث اللاحقة أنه لماذا أن الذات نسبتها متساوية إلى جميع الأشياء. هناك سنثبت أنه من أوصاف الحق أنه مجرد، والمجرد لا معنى له لأن يكون قريبا من بعض الأشياء بعيدا من بعض الأشياء، له نسبة مع هذا الشيء تختلف مع نسبته مع شيء آخر، هذه خصوصية التجرد. يأتي بحثها بعد ذلك. الآن نأخذها كأصل موضوعي، وهو أن الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد، هذا هو المقتضي. إذن المقتضى التي هي القدرات، وبعبارة أخرى القدرات هي عين الذات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن القدرات أيضا تكون نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد. إذن لا يوجد عندنا مانع من جهة ماذا؟ من جهة الذات المقتدرة ومن جهة القادر. نأتي إلى ماذا؟ إلى المقدور، لنجد لنرى أنه هل يوجد مانع في المقدور لكي تتعلق القدرة به أو لا يوجد. أساسا ما هو الملاك في أن يكون الشيء مقدورا للحق سبحانه وتعالى؟ يعني تتعلق قدرة الحق بإيجاده، ما هو الملاك؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الملاك هو إمكان الشيء، يعني أن الشيء إذا صار ممكنا تتعلق القدرة ماذا؟ بإيجاده. أما إذا كان واجبا فلا يمكن أن تتعلق القدرة بإيجاده لأنه موجود. إذا كان ممتنعا بالذات فالقدرة أيضا لا تتعلق بالممتنع بالذات لأنه ماذا؟ لأنه يستحيل وجوده. إذن الملاك في صحة تعلق قدرة القادر بالشيء، بالشيء المقدور، الملاك هو ماذا؟ هو الإمكان. وهذا الملاك كما أنه موجود في الأشياء الطبيعية والعادية، موجود ماذا؟ موجود في القبيح وفي الشر وفي أفعال الإنسان وغير ذلك من الأشياء. هذا الملاك كما أنه موجود في الأفعال الطبيعية، في الأمور الطبيعية، موجود ماذا؟ في هذه الأمور التي أحال البعض أن تتعلق بها القدرة. فإذا كان الملاك موجودا فإذا ماذا؟ يصح تعلق القدرة. فإذا إلى هنا ثبت لنا لا أنه يوجد مانع من القدرة بالنسبة إلى القادر، ولا يوجد هناك مانع بالنسبة إلى الشيء الذي تعلقت به القدرة. يقول والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه، يعني عموم القدرة، أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته هذا أولا، وبالنسبة إلى المقدور هذا ثانيا. إذا انتفى المانع بالنسبة إلى الذات القادرة وبالنسبة إلى الشيء الذي تتعلق به القدرة، إذن سيجب التعلق العام، يعني أن القدرة عامة تتعلق بكل ممكنين، ولا فرق بين ممكن وممكن آخر. طبعا البحث الآن في أن القدرة عامة أو ليست عامة، ليس البحث في أنه كلما كان يمكن أن تتعلق به القدرة واقع أو ليس بواقعين، الكلام ليس في هذا. الكلام أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل ماذا؟ الأنبياء إلى النار، وأن يدخل الفساق ماذا؟ إلى الجنة. قادر أو ليس بقادر؟ نعم قادر، ولكنه هل يقع منه هذا أو لا يقع؟ ذاك بحث آخر. الآن بحثنا في هذه الجهة، وهي أن قدرة الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هل تتعلق بهذا الشيء أو لا تتعلق؟ إذا ثبت أنه تتعلق، وقع منه أو لم يقع منه، فذاك بحث آخر كما ستأتي الإشارة إليه في آخر هذا الفصل. قال فيجب التعلق العام، هذا يجب مو معنى أنه لا بد أن يقع، يعني أنه يصح أن تتعلق قدرته بهذا الشيء، أما أنه يقع أو لا يقع فذاك بحث آخر. أما بيان الأول وهو أنه لا مانع بالنسبة إلى ذاته سبحانه وتعالى، قال فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا، المقتضي ماذا؟ وذاته. الذات تقتضي أن تكون هذه الذات تقتضي أن تكون ماذا؟ أن يكون قادرا مختارا. ونسبتها، يعني نسبة الذات إلى الجميع، متساوية لتجردها. قلنا أنه سيأتي في الأبحاث اللاحقة من صفاته أنه مجرد، والمجرد متساوي النسبة إلى جميع أشياء. بخلاف المادي، فإن هذا الشيء إذا كان قريبا من هذا بعد لا يمكن أن يكون قريبا من شيء آخر، يكون بعيدا من شيء آخر. إذن القرب والبعد، الزمان والمكان، هذا في الأمور المادية. أما إذا كان هناك موجود فوق الزمان والمكان فلا معنى لأن يكون هناك شيء بالنسبة إليه قريب وشيء بالنسبة إليه بعيد. هذه خصوصية التجرد وسيأتي بيانها. إذن هذه المقدمة، وهي أن الذات تتساوى نسبتها إلى جميع الأشياء، هذه مقدمة سيأتي إثباتها بعد ذلك. إذن إذا كان المقتضي وهي الذات متساوية النسبة إلى الجميع، يكون مقتضاها وهي القدرة. يعني هذه الذات اقتضت ماذا؟ القدرة. فإذا كانت الذات متساوية النسبة فما اقتضتها الذات أيضا تكون متساوية النسبة، فيكون مقتضاها بالفتح أيضا متساوي النسبة وهو المطلوب. إذن في الأمر الأول ثبت لنا أنه لا يوجد مانع من حيث الذات القادرة. الآن نأتي إلى المقدور الذي تتعلق به القدرة لنجد أنه هل يوجد مانع أو لا يوجد. قال وأما بيان الثاني فلأن المقتضي، يعني الملاك، مراد من المقتضي يعني لأي شيء تتعلق القدرة. لماذا تتعلق القدرة بهذا الشيء ولا تتعلق بهذا؟ نقول ملاك تعلق القدرة بالشيء هو إمكان الشيء، لأنه إذا كان واجبا أو كان ممتنعا فلا معنى لتعلق القدرة به. فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو ماذا؟ المقتضي هو إمكانه. وإذا كان الملاك في صحة تعلق القدرة هو الإمكان، وهذا الملاك موجود في جميع الأشياء، كما هو موجود في الخير موجود ماذا؟ في الشر، كما هو موجود في الحسن موجود ماذا؟ في القبيح، وهكذا غير ذلك. إذن إذا فرض أن الملاك هو الاحتياج، أن الملاك لصحة تعلق القدرة بشيء هو إمكانه، وإذا وجدنا هذا الإمكان كما هو موجود في الأمر الحسن موجود ماذا؟ في الأمر القبيح، وإذا تكون القدرة ماذا؟ أيضا متعلقة بذلك الشيء، لأن الملاك كما هو موجود في الحسن موجود ماذا؟ في القبيح. فلا معنى لأن تقول أن القدرة تتعلق بالحسن ولكنه لا تتعلق ماذا؟ بالقبيح. قال هو إمكانه، والإمكان مشترك بين الكل، يعني بين القبيح وغير القبيح، بين الشر وغير الشر، فيكون أو فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات. صفة المقدورية ماذا؟ يعني صحة تعلق القادر بإيجاد ذلك الشيء. صفة المقدورية يعني يمكن أن تتعلق القدرة بذلك الشيء ويوجد ذلك الشيء، يوجده القادر، أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المخلوق. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام. بينا ليس المراد من وجب التعلق العام يعني لا بد أن يقع ذلك المقدور، بل ممكن ولكنه لا يقع، كما مثلنا له الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يظلم العباد ولكن كتب على نفسه الرحمة، وما كان ربك بظلام للعبيد. إذن ليس بحثنا الآن في أنه يقع منه أو لا يقع منه، الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يغفر ذنوب المنافقين أو ذنوب الفساق، ولكنه كتب على نفسه أنه إذا تاب يغفر ذنبه. الكلام ليس في أنه وقع منه أو لم يقع، الكلام في أنه يصح تعلق القدرة أو لا يصح تعلق القدرة. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم وجب التعلق العام، إذن لا بد إذا كان كل شيء مقدور فلا بد أن يقع ماذا؟ في الواقع الخارجي. لا، ليس الأمر كذلك، قد يكون مقدورا ولكن الإرادة لا تتعلق بإيجاد ذلك المقدور. واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، لا يتبادر إلى ذهنكم نحن إذا قلنا وجب التعلق إذا يعني وجب الوقوع، لا ليس الأمر كذلك، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكون، خلافا للأشاعرة الذين قالوا ماذا؟ الذين قالوا بأنه وقع منه هذا، لهذا يقولون أن جميع هذه القبائح والمحرمات أيضا ماذا فاعلها من؟ فاعلها هو الله سبحانه وتعالى، لأنهم قائلون بالجابرة وليسوا قائلين بنظرية الأمر بين الأمرين. يقول والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق في هذه الجهة، اتفقوا معنا، ولكنهم ماذا؟ اختلفوا معنا في هذه الجهة، جهة وادعوا مع عموم التعلق، ادعوا ماذا؟ أن القدرة أيضا تعلقت بكل هذه الأشياء وتحقق المقدور بقدرة الله سبحانه وتعالى، وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في البحوث اللاحقة. الصفة الثانية، إلى هنا ثبت لنا أمران، أولا ثبت أن الله موجود، أن واجب الوجود موجود أولا، وثبت واحدة من صفاته الثلاثية وهو أن الله مختار قادر مختار. أما الصفة الثانية، طبعا قبل البحث في الصفة الثانية نرجع إلى المتن كما وعدنا لنقرأ المتن. شوف المتن هكذا، المتن هكذا، وقدرته قال وقدرته صفحة 20 وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، هذا هو المدعى. لماذا تتعلق بجميع المقدورات؟ قال لأن العلة المحوجة إلى المؤثر، إليه أي إلى المؤثر، هي الإنكار. الملاك في تعلق القدرة بشيء هو ماذا؟ هو الإنكار. الملاك في الاحتياج إلى المؤثر ما هو؟ هو الإنكار. وهذا الملاك موجود ومشترك بين الكون، فالجميع يكون مقدوران. هذه بالنسبة إلى المقدور، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية. إذا كانت نسبة ذاته إلى الجميع بالسوية والذات هي مقتضي القدرة والقدرة هي المقتضى، فالقدرة تكون أيضا ماذا؟ متساوية النسبة إلى الجميع. إذن فتكون قدرته سبحانه وتعالى عامة وليس مختصة ببعض المقدور دون البعض الآخر. إلى المؤثر، لأن العلة المحوجة إلى المؤثر هي إمكان الشيء، وهذه العلة مشتركة بين جميع الأشياء بين الكل، فإذا ماذا؟ تكون كلها مقدورة لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية أنه تعالى عالم، وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، قال الصفة الثانية، قال هذا المتن أنه تعالى عالم. ما هو البرهان؟ ذكروا براهين عديدة لإثبات علمه سبحانه وتعالى. من هذه البراهين التي ذكروها أولا هذا البرهان، هذه المقدمة، البرهان الذي جاء في كلمات المتن، أن الحق فعل الأفعال المتقنة المحكمة، وهذا ما نجده بالحس والوجدان. يعني الحس يثبت لنا أن هذه الأفعال من سماويات وأرضيات إنما خلقت على نظام دقيق، على إتقان وإحكام تامين. فارجع البصر فالترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. أنت عندما تنظر في عالم السماوات والأرض لن تجد هناك أي خلل، لن تجد هناك أي فطور. ثم تقول الآية ثم ارجع البصر كرتين، ثم دقق أكثر لن تجد غير الإحكام والإتقان والدقة والنظام الذي يحكم السماوات والأرض. هذه المقدمة الأولى، أن الله فعل الأفعال المتقنة المحكمة التي لها نظام دقيق. هذه الصورة الكبرى، وكل من فعل هذه الأفعال فهو عالم. إذن الله سبحانه وتعالى عالم، قال لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل بلي لا برهان واحد، وهو أنه تعالى عالم. لماذا؟ قال أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، فالله عالم بالضرورة. والبرهان في كلام الشارع أكو برهانين، كلام في المتن الآن، المتن لم يذكر إلا برهانا واحدا وهو عن طريق إتقان صانع، ولكن الشارع يضيف إلى ذلك برهان آخر كما سيأتي بيانه. أقول من جملة الصفات الثبوتية الوجودية، من جملة تلك الصفات كون الحق تعالى عالما. طب لقائل أن يقول ما هو مرادكم من العلم؟ قال والعالم هو المتبين له الأشياء، الذي تبينت له الأشياء وكانت الأشياء حاضرة عنده. ماذا؟ هذا يسمى عالمون. أنت جنابك عندما تكون الصور الذهنية حاضرة عندك تسمى ماذا؟ تسمى عالم. لأنه هذا برهان في كلام الشرع أكو برهانه، أما في كلام الماتن لا يوجد إلا برهان واحد كما سنشير. نحتاج بحث آخر، أنه هذا العلم علم حصولي أو حضوري، إحنا قصدنا أنه نبين عبارة في الكتاب، أكثر من هذا الآن لا نتطرق، فقط نريد أن نبين أن العلم يعني حضور الشيء. هسه حضور الشيء يعني حضور صورة الشيء، لو حضور وجود الشيء فإنه إذا كان الحاضر صورة الشيء فهو العلم الحصولي، وإذا كان الحاضر وجود الشيء فهو ماذا؟ فهو العلم الحضوري. ولا إشكال ولا شبهة أن علم الحق سبحانه وتعالى علم حضوري وليس علم الحصولية، ولكن الآن هذا خارج عن محل كلامنا. المهم المراد من العالم يعني الذي تحضر عنده الأشياء، ستحضر عنده الأشياء بصورها فهو العلم الحصولي، بوجوداتها وواقعياتها فهو العلم الحضوري. علم الحصولي من قبيل أنك تعلم بكثير من الأشياء الخارجة عن ذاتك ماذا؟ بصورها، بواسطة صورها تعلم بوجودها الخارجي. العلم الحضوري ماذا؟ من قبيل أنه تعلم بوجود نفسك، علمك بوجود نفسك هذا لا بصورة لا بواسطة، بلا واسطة تعلم بوجود نفسك، لأن وجودك حاضر بوجوده عنده لا بصورته. قال والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون الأشياء حاضرة عند ذلك العالم غير غائبة عن ذلك العالم. طب هذه بيان العلم. جاء في كلمات الماتن ماذا؟ فعل الأفعال المتقنة. ما هو مراد من الأفعال المتقنة؟ يعني أنها هذه أفعال محكمة، هذه أفعال إنما هي على ترتيب خاص ونظام خاص، ليس الأمر جزء أنه مرة الشمس تخرج من المشرق وأخرى تخرج ماذا؟ من المغرب. لا، نظام دقيق يحكم عالم طبيعة، هذا مراد من الأفعال المتقنة. قال والفعل المحكم المتقن معناه ماذا؟ والمشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة فيها نظام دقيق. والدليل هذا إذن مفردات هذا الدعوة، مفردات هذا الكلام أو مفردات إثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. والدليل على كون الحق سبحانه وتعالى عالما ماذا؟ قال وجهان. الوجه الأول أن الله مختار، وهذا ما ثبت في الصفة الأولى، وكل مختار فهو عالم. إذن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى عالم. أن الله مختار ثبت في الصفة الأولى، هذه الصورة الكبرى، وكل مختار عالم، باعتبار أننا قلنا أن الاختيار هو الذي يكون ماذا؟ مع قصد وإرادة من الفاعل. وكيف يمكن للإنسان أو كيف يمكن لموجود أن يقصد ويريد الشيء بلا أن يعلم بذلك الشيء؟ أنت يمكن أن تريد الماء ولا تعلم ما هو الماء، يمكن أن تريد الأكل ولا تعلم ما هو الأكل، هذا غير معقول. إذن أساساً الاختيار يلازم ماذا؟ يلازم القصد، والقصد لا يكون إلا مع العلم. إذن كل مختار فهو عالم، فيثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم. قال الوجه الأول لإثبات علم الحق، طبعا هذا البرهان لم يأتي في كلام الماطن، وإنما الذي أتى فيه في كلام الماطن الوجه الثاني كما سيأتي. الوجه الأول أنه تعالى مختار، هذه الصغرى، وكل مختار عالم، هذه الكبرى. أما الصغرى فقد مر بيانها في بيان الصفة الأولى، وهي أن الله قادر مختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع ماذا؟ لقصده، والقصد لا يمكن أن يكون إلا مع العلم بذلك الشيء، وتابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم بذلك الشيء. هذا هو الوجه الأول في هذا البرهان. الوجه الثاني أن الحق سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة التي لها خواص عجيبة، لها نظام دقيق، وكل من فعل كذلك فهو عالم، فالله عالم. أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هذه الصورة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، الذي يتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من السماوات والأرض يجد ذلك. إذن هذه المقدمة مقدمة ماذا؟ نستعين عليها بالحس وبالتجربة وبالعلم. نحن بواسطة العلم وبالحس والتجربة نرى أن نظام عالم الطبيعة عالم يتحكم فيه نظام دقيق، وفيه إتقان، وفيه إحكام. هذه الصغرى. إذن الصغرى بتعبيرهم الصغرى حسية، الصغرى ثابتة بالحس، بالعلم، بالتجربة. أما السماوية الآن يريد أن يبين أنه كيف أن هذه الأفعال، وهي أفعال الحق، محكمة. لأنكم تعلمون أنه بناء على قول المتكلم فإن العالم ما سوى الواجب، ما هو؟ أن العالم ما سوى الواجب هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. يقول أما السماوية، يعني الموجودات السماوية من الكواكب والأفلاك ونحو ذلك، فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نبض تلك الحركات، يعني ترتيب تلك الحركات، وكيفية نبض تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه من الهيئة والفلك ونحو ذلك، والعلوم الرياضية وغير الرياضية في مثل هذه العصور تبين الدقة والإحكام العجيب الموجود في السماوات والموجود في النجوم والكواكب ونحو ذلك. وأما الأرضية، وهي الموجودات الأرضية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، يعني فيما يظهر، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، هذا مبني على الطبيعيات القديمة. الطبيعيات القديمة كانت ترى أن العناصر البسيطة أربعة، وهي الماء والتراب والهواء والنار. كانوا يقولون أن هذه العناصر هي العناصر البسيطة التي يتكون منها عالم الطبيعة، بخلافه في مثل هذه الأيام فيثبتون أنه عناصر أكثر من 100، لعله 110 عنصر مثلا يثبتون. الأمر سهل لأنه هذه مرتبط بالعلوم الطبيعية، والعلوم الطبيعية قابلة للتطور. والتراب، أو بتعبيرهم الخفيفان والثقيلان، الهواء والنار الخفيفان، والتراب والماء الثقيلان. الهواء والنار والتراب والماء، قلنا هذا المهم. وهذه العناصر الأربعة، تتركب فيما بينها، تتولد منها بتعبيرهم المواليد الثلاثة أو المركبات الثلاث، وهي المعدن والنبات والحيوان. هذه تسمى عندهم بالمواليد الثلاث، يعني تلك العناصر عندما تتركب بعضها مع البعض الآخر تنتج لنا ماذا؟ تنتج هذه المواليد الثلاث أو هذه المركبات الثلاث. الثلاث. قال فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة في هذه المركبات. طبعا الحيوان بعد أعم من مطلق الحيواني والإنسان. يعني لا 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 هذا اصطلاح طبيعي في الفلسفة القديمة عندما يقولون مركبات الثلاث أو المواليد الثلاث مرادهم المعدن والنبات والحيوان والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها. ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه كما ورد تبارك الله أحسن الخالقين وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب على هذه الحواس من المنافع كما أشار إليه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم. لأن التأمل في العجائب الموجودة في النفس الإنسانية توصل إلى الله سبحانه وتعالى كما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم يذكر جملة من العجائب الموجودة في خلق الإنسان وهذه مبنية على الطبيعيات القديمة وإلا في الطبيعيات أو العلوم الحديثة تثبت خلاف كثير من هذه الأمور. قال فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له كل عضو قوى أربعة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. لماذا توجد هذه القوى الأربعة في كل عضو؟ قال أما الجاذبة فحكمتها أنتوا عدتم حكمتها لو عدتم حكمها حكمة لا هذا في الكتاب لنا. حكمتها أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل يعني أن بعض الخلايا تموت وتقوم بدل عنها خلايا جديدة وهذا ما يثبته العلم أيضا في مثل هذه الأيام من أن البدن تتبدل خلايا تموت خلايا وتقوم بدل عنها ماذا؟ خلايا جديدة. يقول أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل من ذلك العضو وإلا لو كانت فقط الخلايا تموت ولا يتعوض ولا يتعوض عنها بخلايا جديدة لا إشكال ولا شبهة أن هذا العضو كان ينتهي إلى الهلاك والدمار. وأما الماسكة يعني القوى الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج قلت أن هذا مبني على الطبيعيات القديمة والعضو أيضا لزج فلا بد له من ماسكة يعني هذا العضو لا بد أن يمسك هذا الغذاء حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع ذلك العضو أن يتغذى من هذا الغذاء فلا بد له من ماسكة حتى تفعل الدافع الماسكة فيه أي في ذلك الغذاء الهاضمة. إذن الماسكة تأخذ هذا الغذاء حتى تستطيع الهاضمة أن تهضم هذا الغذاء. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءاً للمغتذي. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. وهذا واضح أيضاً الهاضمة تلك الفضلات تدفعها ماذا؟ إلى عضو آخر حتى تدفعها إلى الخارج مثلاً. فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. أنا هذه الجملة كلما تأملت فيها ماذا يريد أن يقول الشارح لم ألتفت إليها إن شاء الله لعلي أراجع مطالب أخرى أجد أنه هذه ماذا يريد أن يقول ولم أجدها في كتب وفي شروح أخرى أنه المهيئ لعضو آخر إليه يعني فقط أجل يجي في ذهني هذا المعنى وهو أنه هذه الهاضمة عندما تدفع تدفع هذه الفضلات إلى عضو آخر حتى يدفعها إلى الخارج، ولعله يوجد مطلب آخر الآن مو في ذهني، إن شاء الله أراجع وأبين. قال: وأما أن كل من فعل هذه إلى هنا تمت الصغرى، وهو أن من فعل الأفعال أن الله سبحانه وتعالى فعل الأفعال المتقنة المحكمة. طب هذه صغرى كبرى، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. يقول هذه بعد الإنسان يتأمل في نفسه يتضح له بأن الذي يفعل الفعل المحكم لا بد أن يكون عالما بالضرورة. يقول: وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي. لماذا؟ لمن زاول الأمور وتدبر في كيفية مزاولته لتلك الأمور. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من الصفة في بحث الصفة الثانية، في بيان أن علمه يتعلق بكل معلوم. نفس البحث الذي بحثناه في القدرة أيضا نبحثه في العلم، هل أن علمه مطلق يتعلق بكل معلوم أو أن علمه لا يتعلق بكل معلوم؟ أقوال متعددة في علم الحق سبحانه وتعالى. يقول هذا كلام المأتي، قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم. لماذا؟ لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي. طبعا الآن نقرأ المتن نبين الشرح ثم نرجع إلى المتن. لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، إذن فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. أقول: الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، فذلك المعلوم كان واجبا أو كان ماذا؟ ممكنا، كان قديما أو كان حادثا. طبعا إن شاء الله سيأتي في الأبحاث لاحقا بأنه إذا كان المقصود من الواجب هنا يعني الواجب غير هذا الواجب فأدلة التوحيد تبطله، ولكن إذا كان المقصود بأنه نفس هذا الواجب، لأنه هناك قول بأن الحق سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته. لماذا؟ لأن العلم إضافة بين العالم وبين المعلوم، والإضافة تقتضي ماذا؟ المغايرة بين العالم وبين المعلوم. وإذا صار كان الحق هو العالم لا يمكن أن يكون المعلوم ماذا؟ هو الحق أيضا، لأنه يلزم أن يكون العالم والمعلوم واحدا. ولكنه أجيب في محله بأنه لا محذور في أن يكون العالم والمعلوم بحسب المصداق واحد، وإن اختلف المفهوم باعتبار سمي عالم وباعتبار آخر سمي معلوم. إذا عندما يقول أن يكون المعلوم واجبا أو ممكنا باعتبار أن هناك كلام لأن الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يعلم بذاته. لماذا لا يعلم بذاته؟ لأن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، والإضافة بين العالم والمعلوم تقتضي المغايرة بين العالم والمعلوم. إذا الحق سبحانه وتعالى يعلم بغيره ولكن لا يعلم بذاته، هذا قولا في المسألة. لهذا يريد أن يقول الشارح بأن علم الحق سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء، حتى سواء كان متعلق العلم هو الواجب كما في نفس الواجب سبحانه وتعالى كما في نفس الحق سبحانه وتعالى، أو كان متعلق العلم هو ماذا؟ والممكن، سواء كان المعلوم قديما أو كان حادثا. قبل قائلا أن يقول للشارح: أنت لماذا تبين هذه المسألة هنا وهل يوجد نزاح؟ يقول: نعم، أنه نسب إلى بعض الحكماء أنهم نازعوا في ذلك وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتعلق علمه بالجزئيات الزمانية المتغيرة. لماذا نسب هذا القول إلى بعض الحكماء؟ يعني ما هو المنشأ الذي دعا بعض الحكماء إلى أن يلتزم بذلك؟ نسب إلى بعضهم أنهم قالوا أن العلم لكي يكون علما لا بد فيه من المطابقة بين العلم وبين هذا وبين المعلوم، يعني لكي يكون هذا العلم علما حقيقيا مطابقا لا بد أن يكون ماذا؟ مطابقا مع الواقع الخارجي. فإذا جئنا إلى المعلوم ووجدناه متغير في هذه الساعة بشكل وفي ساعة أخرى ماذا؟ بشكل آخر. إذن لكي يكون العلم ماذا؟ مطابقا للواقع لا بد أن يتغير حتى يكون مطابقا للواقع. إذا كان المعلوم متغيرا في الزمان لكي يكون العلم حاكيا عنه ماذا؟ لا بد أيضا يكون متغيرا، وإلا إذا كان ثابتا فلما استطاع أن يحكي عن هذا المعلوم المتغير والمتبدل في الواقع الخارجي. وهالشكل إذا فرضنا أن العلم لكي يحكي الواقع لا بد أن يتطابق معه والمعلوم متغيرون، فالعلم يلزم أن يكون ماذا؟ متغير، والواجب لا يمكن أن يوجد فيه علمه علم متغير، لأنه يلزم التغير في ذاته وهو ثابت مجرد لا تغير فيه. ومن هنا نسب إلى بعض الحكماء أنهم أنكروا علم الحق بالجزئيات المتغيرة الزمانية. من شأه هذا؟ قالوا لأنه لو قلنا أنه يعلم بالجزئيات الزمانية المتغيرة لزم التغير في العلم الذاتي، ونتيجة يلزم التغير في ذات الحق، والمتغير لا يمكن أن يكون واجبا بل هو حادث محتاج وغير ذلك. نحن نلتزم بأن الحق سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات المتغيرة ولا يلزم التغير في علمه تعالى. قال أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، فذلك المعلوم كان واجبا أو كان ممكنا، كان قديما أو كان حادثا، خلافا للحكماء حيث منعوا من علم الحق بالجزئيات على وجه جزئي. مرادهم على وجه جزئي يعني على النحو الموجود في الخارج التغير الزماني. العلم بالجزئيات على وجه جزئي يعني على الوجه المتغير في الواقع الخارجي، وإنما قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على وجه كلي يعني على وجه ثابت. الفرق هذا، وهو أنه هناك قالوا الحكماء قالوا أنه يعلم الجزئيات على وجه كلي حتى لا يلزم هذا الإشكال. هنا يقول الشارح لا 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 محذورة في أن نلتزم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وجه جزئي. قال لتغيرها. لماذا الحكماء قالوا أن الحق لا يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي؟ قال لأن الجزئيات متغيرة لتغيرها. وإذا كانت متغيرة يلزم ماذا؟ المستلزم لتغير العلم الذاتي. ولكنه هنا الشارح يقول بأنه لا، ليس الأمر كذلك، نحن نلتزم خلافا للحكماء أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي ولا يلزم التغير فيها.